بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي قاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها.
طبعا هذا البيت من الشعر يعني يذكر مثلا على من يحافظ على الصورة ومع تغير المعنى والحقيقة والجوهر. يعني أنا رأيت أناسا يتمثلون بأشكال الصالحين، بزي الصالحين، بأحوال الصالحين، في أقوالهم ومظاهرهم ولباسهم ومجالسهم، لكن المعاني والحقائق كلها مغيبة. ماذا أقول؟ أما الخيام فإنها كخيامهم، يعني الأشكال نفسها. وأرى نساء الحي غير نسائها، يعني الحقائق مختلفة. فهذا مثل يضرب في هذا المقام.
خطر ببالي أن أريح بالبالي بتصفح تلك العلوم وأسرارها، وتتبع سير الرجال وآثارها، رجاء أن أحث على اتباعهم وأن أبعث في أشياعهم. فامتريت أطباء الطاقة واحتملت أعباء المشقة، وبالغت في جمعها وتهذيبها، واستقصيت في ضبطها وترتيبها.
جزاه الله خيرا. يعني هو الآن لما رأى حال الأمة هكذا ماذا فعل؟ تحمل كل تلك المشاق ليضع بين أيدينا هذا السفر المبارك الذي يبين فيه حقائق العلوم وحقائق هذا الدين.
مع أني سكيت نادي البيان وسكيت حلبة الرهان. أما الخيام،
يعني هو يذكر إخواننا أنه سيفعل كل هذا مع أنه سكيت حلبة البيان، يعني هو الذي ينبغي أن يسكت في مواضع البيان لعدم قدرته في ذلك. لكن الكلمة الثانية سكيت، سكيت، ما هو السكيت إخواننا؟ هو الفرس الذي يصل متأخرا، مراتب الفرس السوابق، نعم، تلقى السوابق منا والمصلين. فالمجلي هو الفرس الذي يصل أولا في مضمار السباق، ثم بعده المصلي، ثم آخر درجة الأخير يقال له سكيت. إذن هو الآن الذي يصل متأخر دائما في ميدان العلم والعمل، هكذا يقول عن نفسه.
أما الخيام جمع خيمة فإنها كخيامهم، أي في منازل الحي ومقامهم. وأرى نساء الحي غير نسائها، أي الأولى،
أي اللواتي، اللاتي يعني،
التي كن في نعت الجمال ووصف الكمال من العفة والحياء والخدمة والسخاء. والمعنى أنه ظهر السفهاء في صورة الفقهاء،
والعياذ بالله، ظهر السفهاء في صورة الفقهاء، ظهر السفهاء في صورة الفقهاء، هذا الذي يقصده. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها.
والجهلاء في هيئة المشايخ العرفاء،
والعياذ بالله.
خطر
إن الله لا يقبض هذا الدين انتزاعا، أو هذا العلم انتزاعا من الصدور، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو الذي يقصده، وظهر الجهلاء في صورة العلماء.
خطر ببالي جواب شرط مقدر، أي لما كان الأمر كذلك خطر في خاطري هنالك أن أريح بالبالي، أي أدخل في الراحة قلبي في ميدان حب ربي.
إذا البلبال هو القلب. نعم.
وفي نسخة بالزاي أي أزيل حزن قلبي وتشتت بالي وتفرق حالي. بتصفح تلك العلوم أي بتصفح صفحات العلوم النافعة الذاخرة في الدنيا والآخرة وأسرارها أي ودقائقها وحقائقها الفاخرة وتتبع سير الرجال أي سلوك أصحاب الحال وفي نسخة مسير وفي أخرى سير بكسر السين وفتح الياء أي شمائل أرباب الفضائل وأصحاب الفواضل.
يعني إما أن نقرأها سير الرجال أو سيار الرجال.
وآثارها أي اللامعة أنوارها تحت أستارها.
وطبعا إخوان أكارم كل من يطلب علما من علوم الشريعة ينبغي عليه أن لا يقف عند الألفاظ والحروف والصور والأشكال، بل ينبغي عليه أن ينتقل من هذه الحروف والألفاظ إلى المعاني والحقائق، وأن لا يكون حظه من هذا العلم أن يصلح لسانا أو أن يصلح شكلا أو أن يكتسب معلومات تغذي عقلا وفكرا فقط، وإنما ينبغي عليه أن ينتقل إلى ميدان إصلاح العقل والقلب والسلوك والتحقق بهذه المعاني التي أرادها دين الله عز وجل وبينها نبينا عليه الصلاة والسلام. يا أخوانا الأكارم، أخطر شيء في علم الشريعة أن يتحول إلى معلومات وشهادة، ويتحول العلم الشرعي إلى مدرسة وتخرج ودراسة أكاديمية فقط. هذه كلها أخوانا أشياء نحترمها ونعظمها، لكنها إطار للب عظيم. فنحن أيها الإخوة لا نقبل أن تكون المؤسسات الشرعية التعليمية كباقي المؤسسات، لأن هذه لها رسالة في إصلاح الإنسان فكرا وقلبا وسلوكا. لا نقبل أيها الإخوة أن يكون نجاح الإنسان بما يعني يناله من علامات ودرجات في آخر السنة. يعني أنا قلت لهم مرة عن درس الأخلاق، نعم، إن درس الأخلاق يعني إذا واحد أخذ الامتحان علامة تامة وما عنده أخلاق، شو قيمة هذه الدرجة عند الله عز وجل؟ لا قيمة لها. لذلك إخوتي الأكارم، نحن حقيقة يجب علينا أن نعيد للعلم الشرعي روحه، أن نعيد للعلم الشرعي حقيقته، لبه، رسالته، دوره في صلاح الإنسان وإصلاحه ظاهرا وباطنا.
رجاء أن أحث، أن أحرض وأحرص على اتباعهم بتشديد التاء أي على متابعتهم وموافقتهم في الدنيا.
الله، هذا المعنى جميل ودقيق. أحيانا أيها الإخوة الأكارم، الإنسان منا يعني قد يدرس كتابا أو يشرح مسألة هو مقصر فيها. يعني أنا أدعو إلى التقوى، أنا ما لتقي، أستغفر الله وأتوب إليه. قد أدعو إلى الذكر وأنا مقصر في الذكر. طبعا الأصل يا أخواننا أن الإنسان أن يعمل بما يعمل، بما يقول وبما يعلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إذن هذا من القبيح الذي حذرنا منه دين الله. لكن هنا أيها الإخوة الأكارم، الإنسان منا يعني لو نظر، طيب أنا الآن إذا أردت أن أقرئ كتابا، يعني أنا أعطي شهادة لنفسي أنني أهل لتقرئ هذا الكتاب؟ إصافي كبر. يعني أنا لو أردت أن أقرئ كتاب مثل هذا الكتاب كنت مطبقه أنا، يعني أنا الآن بشهد نفسي أن أهل لذلك، أم دائما أنا يجب علي أن أبقى في باب التواضع؟ إذن الأصل أن يعمل الإنسان بالعلم، لكن مهما علم ينبغي أن يكون متواضعا بذوبان أعماله في نظره وفي قلبه وأن يبقى على باب الاعتذار بين يدي الله تبارك وتعالى. لكن المعنى الثاني الذي أشار إليه صاحب المتن أنني قد أتكلم بالشيء ليس لأنني مطبقا له، لكن لأنني أريد أن أطبقه، ليس لأنني مطبق لهذا الكلام وإنما أريد أن أطبقه. فأنا ماذا أفعل؟ أذكر هذا الكلام لأذكر به نفسي ولأحث نفسي على التطبيق، ليكون في ذلك تذكرة لنفسي قبل الناس. إذا المنهي عنه ما هو؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فإذا أمرت بالبر وطالبت نفسي به قبل الناس وشعرت بتقصيري في تطبيق ذلك، نرجو الله أن لا يؤاخذنا في ذلك، ونسأل الله أن يجعل ما نقول وما نقرأ وما ندرس حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا.
وأن أبعث في أشياعهم،
يا سلام،
أي أحشر في أتباعهم في العقبة.
وهذا أخوانا والله غاية عظمى لدينا جميعا، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوم القيامة أخوتي الأكارم نسأل الله أن يلحقنا بأولئك العلماء الكبار الذين أحببناهم في الدنيا وعظمناهم في الدنيا وقرأنا آثارهم في الدنيا وحاولنا أن نسير على مناهجهم قدر استطاعتنا مع تقصيرنا. نسأل الله أيها الإخوة الأكارم حقيقة أن يجعل في قلوبنا محبة وتعظيما لأولئك الكبار، للنبي عليه الصلاة والسلام، للصحابة الكرام، لآل البيت، للتابعين، للعلماء، للأولياء من سلف الأمة وخلفها. نسأل الله أن يجمعنا بهم يوم القيامة تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
فامتريت أطباء الطاقة، أي حاولت وعالجت صرف الوسع والقدرة، واحتملت أعباء المشقة، أي وتحملت أثقال المشاق في طريق المحبة وسبيل المعذرة، وبالغت في جمعها، أي ضبط أفرادها وتهذيبها، أي تنقيتها وحذف زوائدها، واستقصيت في ضبطها وترتيبها، أي ضبط معانيها وحفظ مبانيها، مع أني بكسر السين وتشديد الكاف سكيت نادي البيان، نادي البيان أي كثير السكوت ومجلس التبيان.
سبحان الله، يعني الآن مقامي إذا في نادي البيان بين المتكلمين أن أكون ساكتا كثير السكوت.
سكيت حلبة الرهان، حلبة الرهان بضم السين وتخفيف الكاف المفتوحة، ويشدد أي أواخر، ويشدد أي أواخر الخيل في ميدان المسابقة والجولان والجريان، يمتحن فيه الأفراس العشرة على عرف ذلك الزمان، ويرهن للسبق مال يأخذه من سبق فرسه ذلك المكان. وفيه تلويح إلى قول من قال عند الامتحان يكرم المرء أو يهان.
يعني إخوان الأكارم، العلماء بعد أن يقدمون أفضل ما عندهم بتوفيق الله عز وجل لا يتباهون بذلك ولا ينظرون إلى أعمالهم أنها أعمال عظيمة، ولا يرون أنفسهم أهلا لذلك أصلا، بل يرون أنفسهم دائما في التقصير وفي المؤخرة، ويرون أنفسهم ليسوا أهلا لذلك أصلا. هذا شأن الكبار أيها الإخوة. أما الصغار فدائما يتبجحون بشيء لا يصلون إليه، ويدعون من المقامات والمراتب العلمية والعملية فوق أقدارهم. والحقيقة أخواننا هذا من المرض الذي يصاب به الصغار. ما أقصد الصغار بالسن، لا، الصغار بالفكر والنفوس. فهناك أناس ربما كانوا بالسن كبارا لكن بهذه المراتب صغار. فنحن أيها الإخوة الأكارم يجب علينا كلما رأينا نجاحا أظهره الله على أيدينا في ميدان العلم أو العمل أن نزداد تواضعا لله وتواضعا لخلق الله، وأن نتذوق دائما قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله. هذا المعنى أيها الإخوة لا ينبغي أن يغيب عنا أبدا. إن وفقك الله في علم، في خطبة، في درس، في كتاب ألفته، في كلمة ألقيتها، أو في ميدان العمل، في عبادة، في مساعدة للخلق، في أشياء حصلتها في دينك أو دنياك، تذكر دائما وما توفيقي إلا بالله. والله يا أيها الإخوة الأكارم، نحن الآن نخسر أعمالنا عندما ننسبها إلى أنفسنا زورا، بينما الأعمال ينبغي أن تنسب لله، لأنه هو الذي وفق، هو الذي أعان، هو الذي يسر، هو الذي هيأ، هو الذي يقبل، هو الذي يثيب بفضله وكرمه. لذلك أيها الإخوة الأكارم، نحن الآن ندعو أنفسنا إلى مزيد من العلم، إلى مزيد من العمل، لكن مع التواضع بين يدي الله والتواضع مع خلق الله. كلما زادك الله علما ازدد تواضعا بين يدي الله وبين يدي خلق الله، وكلما زادك الله عملا ازدد أدبا مع الله وأدبا مع خلق الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.